الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا في المرة السابقة عند قوله باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نكون قد انتهينا من الكلام عن أحكام المياه، وكنا قد انتهينا قبل ذلك من الكلام عن أحكام وآداب التخلي وكذلك الأحكام المتعلقة بالسواك، وبعد ذلك تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بالماء، ثم بيتكلم عن أبواب الوضوء. بعدما تكلم عن هذه الأحكام السابقة يبدأ أبو داود رحمه الله في بيان أولا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم دقائق هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للوضوء. أولى هذه الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة رواية عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذه أولى الروايات التي ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة. بينقل لنا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بيّن من خلال هذه الفعلة بيّن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وطبعا لا شك أن التعليم بالفعل أوقع في النفوس، التعليم بالفعل أوقع في النفوس، فعثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بذلك الماء وتوضأ أمام القوم حتى يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وكما قال في هذه الرواية قال عمران رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. أولا صب الماء على يديه فغسل الكفين ثلاثا ثم بعد ذلك تمضمض واستنثر ثم تمضمض واستنثر. قلنا طبعا المضمضة معلوم اللي هو بنضع الماء في الفم ثم نديره ونحركه في ذلك الفم، هو هذه هي المضمضة. قلنا البعض كده بيلتقط الماء في فيه ثم يقوم بمجه، يقوم بعد كده بمج هذا الماء، لكن المضمضة معناها ان احنا هندير الماء داخل الفم، نحرك الماء داخل الفم، يبقى كأن كده بالضبط بقايا طعام موجودة في أسنان الإنسان وبياخد جرعة من الماء قلنا بيتمضمض من خلالها، قلنا يدير هذا الماء في فيه قلنا حتى يمج بعد ذلك بما التقط من هذه الفضلات التي تكون بين أسنانه. قلنا المضمضة كذلك، يبقى احنا جرعة الماء بنضعها في الفم ثم ندير نحرك هذه الماء في الفم ثم نمجه، هذه هي المضمضة. قال ثم تمضمض أي أدار هذا الماء في فيه ثم مجه بعد ذلك. قال واستنثر، قال الإمام النووي رحمه الله استنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، يبقى الاستنشاق نقول إن إحنا هو جر الماء إلى داخل الفم الأنف، ده جر الماء، يبقى هنا استنشاق الماء يبقى سحب الماء إلى داخل الأنف، ثم الاستنثار يبقى قصف الماء مرة ثانية، يبقى الاستنثار لو دفع هذا الماء الذي دخل داخل الأنف عن طريق الاستنشاق. قال ثم تمضمض واستنثر، يبقى لما قال انه استنثر قلنا عشان يلفظ ذلك الماء الذي استنشقه عن طريق الأنف، قلنا استنشاق الماء عن طريق الأنف يبقى سحب الماء إلى داخل الأنف ثم يكون الاستنثار. وغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثلاثا، ذكر حد الوجه، قال وحد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن طولا ومن شحمة الاذن عرضا. يبقى لما بنيجي نغسل الوجه بيتم استيعاب الوجه باكمله. يبقى اولا ان احنا نحدد ما هو حد الوجه، فين حد الوجه، قلنا عشان يتم استيعاب الوجه باكمله في مسألة الغسل. وبالتالي كما بينا في مسألة اسباغ الوضوء استغراق العضو باكمله بالماء، قلنا عشان نستغرق العضو باكمله بالماء نحدد اساسا حد ذلك العضو. يبقى لابد ان احنا ان نحدد حد كل عضو من اعضاء الوضوء. يبقى بنغسل الوجه، نقول ما هو حد الوجه، نغسل يدين المرفقين، ما هو حد اليدين المرفقين، نغسل القدمين الى الكعبين، يبقى ما هو حد غسل القدمين الى الكعبين. قلنا نحدد كده حد كل عضو من اعضاء الوضوء حتى يتم استغراقه بالكامل بالماء. قلنا لان هذا الوضوء لا يجزئ الا بهذه الصورة، الوضوء لا يجزئ الا بهذه الصورة، والصلاة اساسا معلقة على صحة الوضوء. لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ممكن انسان كده هيكثر من الصلوات ولكن بوضوء هذا وضوء لا يجزئ، هذا وضوء غير صحيح، وبالتالي صلواته كلها مردودة. يبقى هنا وكأن صحة الصلاة هتتوقف على صحة وضوء هذا الإنسان، بالإضافة طبعا إلى الشروط الأخرى، بالإضافة إلى أركان الصلاة غير ذلك. لكن المقصد كده هذه رواية ثابتة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لا وضوء له. يبقى عشان كده لابد إن احنا أن نتمم الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجزئ هذا الوضوء إلا باستغراق كل عضو من أعضاء الوضوء بالكامل بالماء. عشان كده لابد ان احنا نحدد ما هو حد ذلك العضو. والانسان ممكن يتوضا يظن في نفسه انه قد توضا، ولكن طبعا الجهل في هذا المساله مردود على صاحبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي اساء في صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي لم يعذره. يبقى نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعذر هذا الرجل وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. كذلك هو لو لم يتعلم وحد الوجه وحد العضو في الغسل نجد ان هو قد لا ياتي بذلك الحد، وعلى ذلك نقول هذا وضوء لا يجزئ وهذا وضوء لا يصح، والصلاه بعد ذلك ايضا لا تصح. فلذلك قال حد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن طولا ومن شحمه الاذن عرضا. يبقى من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد الى الذقن، الى الذقن، وقلنا من ناحيه العرض من شحمه الاذن الى شحمه الاذن. يبقى لابد من استغراق هذا الدائر دا يعني باكمله. يبقى بنستغرق الوجه باكمله. في بعض الاحيان الانسان بياخذ الماء ثم يصك وجهه بالماء، يصك الوجه بالماء وخلاص سال الماء على كده. نقول لابد ان هو اساسا يعني ياتي بدائره الوجه باكملها. نقوله من بدايه النصية، نصية الشعر كده، من بدايه الشعر المعتاد لغايه الذقن، لغايه هنا، ومن شحمه الاذن الى شحمة الاذن. يبقى ده الاستدارة الكاملة دي كلها هي حد الوجه، وده لن يستطيع الانسان ان يستغرق وجه الا باستعمال يديه، الا باستعمال كلتا يديه. يبقى ان احنا بنتعلم ازاي استعمل كلتا يديه حتى يعني استغرق ذلك العضو باكماله بالماء. قلنا في غالب الاحيان ان البعض بياخذ الماء بكفيه ثم يصك الماء على وجهه فقط، هو لا يفعل اكثر من ذلك. قلنا مش ممكن ابدا هنجيب هذا الحد الا لما استغرق الكف باكمله، يعني لابد ان استغرق الكف باكمله حتى اتي بذلك الحد. يبقى الاستداره الكامله لابد ان اتي بها عند غسل الوجه. لذلك قال حد الوجه من قصاص الشعر. يبقى نقول من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد. قلنا ممكن انسان ما يكون اصلع، ما عندوش شعر، يبقى من بدايه الشعر المعتاد. ممكن يكون انسان والله شعره نقول ان هو نازل، نقول له لا من منبت الشعر المعتاد. يبقى بننتبه كده من منبت الشعر المعتاد بغض النظر ان كان موجود شعر في بدايه النصيه ام لا، لكن ده من بدايه الشعر المعتاد حتى اسفل الذقن، وكذلك من شحمه الاذن الى شحمه الاذن. يبقى الاستداره الكامله دي هي حد الوجه التي لابد ان تستغرق كامله بالماء. ثم قال وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. يبقى غسل اليدين الى المرفقين، وان المرفق بيدخل ايضا في حد غسل العضو. يبقى لا نقف عند المرفق ولا نستغرق المرفق لا، المرفق ده لابد ان يستغرق ايضا بالماء. يبقى بيستغرق بالماء، يبقى لما نيجي بنغسل اليدين يبقى اليدين الى المرفقين، وقلنا غسل يد من بداية الاصابع من بداية كده لغاية المرفق، وان المرفق لابد من استغراق عند غسل ذلك العود. يبقى اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، ولابد ان احنا نتعاهد المرفقين. قلنا زي بالضبط كده ويل للاعقاب من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذه الاماكن لابد ان نتعاهد هذه الاماكن حتى نأمن ان الماء قد وصل اليها. المرفقين كذلك، قلنا ممكن الانسان كده يدير الماء على يديه ولكنه لا ينتبه ان يدير الماء على مرفقيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه. يبقى لابد من استعمال اليد، قلنا حتى نأمن ان الماء قد وصل تماما الى هذا العضو من اعضاء الوضوء. قال ثم مسح رأسه، قال ثم مسح رأسه. قالنا هنا ان في مسألة مسح الرأس لم يذكر عدد المسح، في الغسلات ذكر عدد غسل كل عضو من الاعضاء، وانه غسل كل عضو ثلاثا. قال فمضمض واستنطر، غسل وجهه ثلاثا، غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا، حياتي ايضا، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك. يبقى كل عضو بيغسل ثلاثا، لكن بالنسبة لمسح الرأس قال ثم مسح رأسه ولم يذكر عددا، فمسح الرأس الأصل فيها أن تكون مرة واحدة، يبقى تمسح الرأس مرة واحدة. حنعلم بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى صفة المسح كيف يكون، ولكن نقول هنا في العدد يبقى كل عضو يغسل ثلاثا، هذا من تمام السنة. حنعلم بعد ذلك أيضا أنه يجزئ لو تم غسل العضو مرة واحدة، ولكن لابد من استغراق هذا العضو بالماء. إسباغ الوضوء كما بينا، مسألة إسباغ الوضوء هو استغراق العضو بالكامل بالماء، حتى لو كان نغسل العضو مرة واحدة، ولكن قلنا تمام السنة هو أن يغسل العضو ثلاثا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة لمسح الرأس اقتصر في ذلك على مسح الرأس لمرة واحدة أو مرة واحدة، وقلنا لم يذكر في ذلك عددا. يقول واعلم أنه أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميع أيضا هذه الأعضاء بالماء. قال انفردت الرافضة عن العلماء فقال الوجه في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، فقد تظهرت النصوص بإيجاب غسلهما. وكذلك اتفق كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على أنه غسل الرجلين، وأجمع على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. بينقل لنا إجماع العلماء على وجوب غسل الوجه، يبقى الغسل قلنا الغسل معناها إسالة وتسييل الماء على العضو، يبقى فرق ما بين الغسل قلنا والمسح. المسح إمرار اليد المبتلة على العضو، الغسل إسالة الماء تسييل الماء على العضو بحيث يتقاطر منه الماء. وقلنا نتذكر كده ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الوضوء، وقال أن الإنسان لو غسل وجهه يبقى هنا حتخرج الخطايا التي نظر إليها بعينيه مع آخر قطر الماء. قلنا الكلام ده أيضا على يديه وعلى رجليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج الذنوب من ذلك العضو مع آخر قطر الماء. قلنا يبقى دلالة على تسييل الماء حتى يتقاطر الماء من العضو، وده مسألة الغسل. يبقى بنصب الماء على العضو ونسيل الماء على العضو حتى يتقاطر هذا الماء من العضو. قلنا غير المسح، مسح معناه اليد المبتلة ونمررها على العضو المقصود من المسح. قال أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، لابد من استيعاب، ما فيش هنا أساسا نترك حتى لو كان جزئية بسيطة جدا يسيرة جدا من أي عضو، لابد من استغراق هذا العضو بالكامل، هذا هو الإسفاق. وقال وانفردت الرافضة، الشيعة هنا في الحالة دي قالوا الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم، يعني طبعا ده خطأ شديد، ولا عبرة بانفراد هؤلاء وباختلاف هؤلاء. علماء دايما يقولون لا عبرة باختلاف الخوارج او باختلاف الرافضة في ذلك الامر. اختلفت، لكن اختلافهم طبعا كله مردود كما بينا، تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما ترك غسل القدمين الا ان كان في حالة مسح على الخفين، اما لم يأتي ابدا ولم يرد انه مسح على رجليه بالماء. الماء يبقى الرجلين تغسل، يبقى الرجلين تغسل كما بينت الآية، وكما أيضا هو ورد الأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد حتى لو كان لمرة واحدة أنه مسح الرجلين بالماء، ولكن قال ويل الأعقاب من النار، قلنا بسبب أنهم كانوا يمسحون على أرجلهم بالماء. قلنا سبب المقولة دي من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم يمسحون على أرجلهم بالماء، فقال ويل الأعقاب من النار، ويل الأعقاب من النار، يبقى ينبه ويحذر من ذلك الأمر. يبقى نقول الله الشيعة اختلفت، يبقى اختلافها ده يعني بعيد عن إجماع العلماء، لا يؤثر في ذلك الإجماع، هذا الاختلاف بتاعهم اختلاف مردود لا قيمة له ولا عبرة ولا وزن لقولهم، فقد تظهرت النصوص بإجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما. يبقى خلاص الأمر مستقر، إجماع كده غسل الرجلين إلى الكعبين كما وردت الآية وكما تظهرت النصوص وكما نقل بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال أيضا أجمعوا على وجوب مسح الرأس واختلفوا في قدر الواجب، يعني اختلفوا في قدر الواجب، هل لابد من استيعاب الرأس بأكملها ولا ممكن أساسا لو تم مسح جزء من الرأس؟ ده هنظره بإذن الله سبحانه لما نيجي نتكلم على كيفية المسح على الرأس. لكن طبعا يعني نقول ان الرأس يتم استيعابها بالكامل اقبالا وادبارا كما ورد روايات مصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى روايات مصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقبل بهما وادبر، مسح قلنا رأسه باكمله وتم استيعاب يعني الرأس باكمله. لكن هننظر ايضا ان شاء الله تعالى الى باقي كلام العلماء، لكن ابتداء كده يتم استيعاب الرأس باكمله اقبالا وادبارا كما ورد الروايات المصرحة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اختلف العلماء في مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هي واجبة ولا مسنونة، هل هي واجبة ولا مسنونة؟ قال فقال الحسن الزهري والحاكم وقتادة وربيعة والأوزعية والليث وغيرهم، قال إنهما سنتان في الوضوء والغسل، سنتان في الوضوء والغسل. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني معنى الكلام لو إنسان توضأ وبالتالي لم يتمضمض ولم يستنشق يبقى نقول ان وضوء صحيح طالما اتى بالاركان المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ادي معنى انها سنة، يعني معنى انها سنة. طبعا انهما سنتان في الوضوء والغسل، هيذكر هنا طبعا الوضوء والغسل، فالبعض قال انها سنة المضمضة والاستنشاق، يا ترى قالوا سنة ليه؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي أحال الأعرابي لما سأل عن الوضوء أحالوا على الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم العربي قال توضأ كما أمرك الله، يعني دي عمدة من قال إن هي سنة، اللي قال إن المضمضة والاستنشاق سنة استند إلى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العربي توضأ كما أمرك الله، يعني توضأ كما أمرك الله يعني كما ورد فين في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى دي الأربع أركان أهي، الأربع أركان دولت لا اختلاف فيهم، يبقى غسل الوجه وغسل أيضا اليدين المرفقين مسح الرأس غسل الرجلين إلى الكعبين، يبقى دي أربع أركان أساسية من أركان الوضوء مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فاللي قال المضمضة والاستنشاق سنة يبقى قال على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذا الأعرابي وقال توضأ كما أمرك الله فأحال على الآية، والآية ليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق، قالوا الآية ليس فيها المضمضة والاستنشاق. الأمر الثاني قال البعض إنهما واجبتان في الوضوء، الوضوء والغسل، ولا يصحان إلا بهما. البعض قال لا، يعني هذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للوجه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الوضوء قال فمضمض واستنشق، فقالوا أنه أمر يعني من يعني يتوضأ بذلك وكان يفعله، ويبقى ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لحد الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق داخلة في حيز الوجه. الله عز وجل كما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى غسل الوجه. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربي سبحانه وتعالى، فيترى حد الوجه يبقى من المضمضة والاستنشاق، لأن دي أعضاء داخلة داخل إيه؟ داخل حيز الوجه. قالوا بالضبط كده لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة مواطن، قال الجبهة وأشار إلى أنفه، ففسر إيه الجبهة، يبقى الجبهة نقول والله الجبهة دي الجبهة إيه؟ لكن قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فعشان كده احنا لما بيجي نسجد بنسجد على الجبهة مع الأنف. طب يا ترى ليه بنسجد على الأنف مع الأنف؟ لأن ده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للجبهة. فقالوا كذلك تفسير الوجه يبقى أن تدخل فيها المضمضة والاستنشاق. فالبعض قال إن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وكذلك في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمبين على ربي سبحانه وتعالى، فالوجه يبقى بداخل تحته هذه الأشياء المضمضة والاستنشاق. فلذلك قال البعض أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا بهما. يبقى الكلام ده جابوه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء المذكور عنه كان يتمضمض ويستنشق، وكذلك أمر البعض كما سترد الروايات قال فمضمض واستنشق. فهل يبقى في الحالة دي داخلة تحت هذا التفسير؟ وقلنا اللي قال سنة يبقى استند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم العربي توضأ كما أمرك الله، واللي قال إن هي واجبة قال يبقى ده هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى. قلنا كان مسألة اللي هي السجود على سبعة مواضع منها الجبهة، وأشار إلى الأنف ليبين أن الأنف داخلة تحت حيز الجبهة في مسألة السجود. فعلى هذا ويقول في ذلك الشارح هذا هو الحق وتجيء دلائله في باب الاستنثار إن شاء الله تعالى. هيجي الكلام ده هو بعد كده بتفصيل. قال وقال سفيان الثوري أبو حنيفة أنه واجبتان في الغسل دون الوضوء، يعني البعض قال انهما واجبتان في الغسل دون الوضوء. قال في الغسل دون الوضوء، قال لان الغسل هنا تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، فمن ضمن ذلك الامر هو وصول الماء الى التجاويف. قال ان هو وصول الماء الى التجاويف، عشان كده احنا لابد في غسل الاعضاء ان احنا بنتعاهد الاماكن التي قد يغلب على الظن ان الماء لا يصل اليها الا بالتعاهد، كتحت الابط، عقن البطن، لغير ذلك. فلذلك قالوا ايضا كل تجاويف، يبقى عشان نستغرق الجسد كله بالماء يبقى ايضا لابد من تعاهد التجاويف، فمنها الانف والفم. فقالوا في الغسل دون الوضوء. الوضوء ليه؟ قلنا ادي رواية العربي قال توضأ كما امرك الله، فلم تأتي الرواية مصرحة والآية مصرحة بالمضمضة والاستنشاق. فقالوا اذا في الغسل، قلنا لان ده المعنى الغسل تعميم الجسد بالماء، ومنها ادخال الماء الى التجاويف الموجوده في الجسد. وقال البعض ان الاستنشاق واجب فيهما والمضمضه سنه فيهما. قالوا الاستنشاق واجب فيهما والمضمضه سنه فيهما. هنعرف كل ادله يعني فريق من هذه الفرق يعني لماذا قال ذلك الامر. يبقى هو عندنا كده اربع اقوال، البعض قال انها سنه، والبعض قال واجبه، والبعض قال واجبة في الغسل دون الوضوء، والبعض قال الاستنشاق هو الواجب في الوضوء والغسل والمضمضة تكون مسنونة. هذه جملة الأقوال. كل الأقوال ديت هنجد يعني إزاي يعني هذا الفريق قال كذا، هذا الفريق قال كذا، كلها طبعا كما بينا لها أسانيد. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على المضمضة والاستنشاق، يبقى كان يواظب على ذلك، وكما سنعلم ايضا انه امر بذلك فمضمض واستنشق لما يامر ذلك الرجل فمضمض واستنشق. يبقى على ذلك نقول يعني ان احنا يبقى المضمضه والاستنشاق ودي داخله في حيز الوجه، وده تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. اتفق الجماعة انه يكفي في غسل الاعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط الدلك. هل يا ترى بيشترط الدلك؟ قلنا الدلك سنه. انفرد مالك رحمه الله باشتراطه، الإمام مالك رحمه الله بيشترط الدلك، الإمام مالك رحمه الله يشترط الدلك، لكن الدلك عند جمهور العلماء سنة. وقلنا طبعا الدلك ده بيأتي مع سنة الاقتصاد في الماء، يعني الدلك دايما عشان يتم إسباغ الوضوء بالمقدار الذي ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، قلنا الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا ان هو مش المقصد في السنه دي والله اتباع السنه في هذه الجزئيه فقط، ولكن ده بيبقى خلق عند الانسان، يبقى الاقتصاد ده خلق عند الانسان. ولذلك بنجد ان الايات لما وردت ان الله سبحانه وتعالى ذكر ان من ضمن صفات عباد الرحمن انهم اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، ده حال المؤمن دايما. قلنا حتى في النفقة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ليس هو بالمقتر وليس هو بالمسرف، يبقى الاقتصاد دايما. فعلى ذلك نقتصد حتى في استعمال الماء، وكما قال وبين صلى الله عليه وسلم بعدم الاستعمال او الاسراف في استعمال الماء. قلنا عشان ما يبقاش فيه اسراف في الماء ويبقى فيه اقتصاد، يبقى بنستعمل معانا سنة الدلك عشان نأمن اسباغ العضو تماما بالماء. قلنا الماء قليل، لو احنا صبينا الماء القليل ده على العضو ممكن يستغرقش العضو، يعني الماء ده لا يكفي ذلك العضو ولا او لا يكفي اعضاء الوضوء باكملها. فقلنا يبقى الصب كده قليلا قليلا مع استعمال اليد في الدلك. قلنا عند ذلك بنأمن تماما ان العضو تم استغراقه بالماء، قلنا عن طريق استعمال سنة الدلك. يبقى مش نقول والله دي سنة يعني انتهت، لا، نقول ان دي كمان نجد السنن لها تركيبة، يعني هذه سنة مركبة على اخرى، عشان نفعل ذلك يبقى تأتي بسنة اخرى، تأتي بسنة اخرى. الامام مالك رحمه الله اشترط الدلك، يبقى من شروط الوضوء الدلك، لكن طبعا هنا مفيش روايات مصريحة بذلك الامر، ولكن نجد ان الدلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمهور العلماء يبقى الغسل جريان الماء على الاعضاء ولا يشترط فيه الدلك. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين. يبقى لما بنيجي نغسل نقول الارجل الى الكعبين، يا ترى الحد الغايه كده للكعب، الكعب لا يستغرق، لا، يتم استغراق الكعب اي مع الكعبين، غسل اليدين مع المرفقين. يبقى المرفق ده داخل مع غسل العضو، الكعبين داخله ايضا مع غسل العضو. قلنا الكعب هو العظم الناشئ فوق القدم كده، العظمتين اللي على الجنب دول هو ده الكعب، يبقى يتم استغراق الايه العضو. عشان كده لما نيجي نتكلم على مساله المسح على الخفاف، يبقى من ضمن شروط المسح على الخفاف ان يكون مستغرقا لمحل الفرض. لما نيجي نتكلم كده على المسح على الخفاف نقول من ضمن الشروط عشان يصح المسح على الخف لابد ان يكون مستغرقا لمحل الفرض. يعني لما نيجي نقول النعل ده ما ينفعش النعل امسح عليه فقط طالما لم يستغرق محل الفرض. البوت ده يبقى ينفع او الخف ينفع لانه مستغرق محل الفرض، نقول ان هو اساسا مغطي الكعبين. لكن لما بيكون النعل نقول النعل بيبقى تحت الكعبين ما ينفعش امسح عليه، نقول والله يجوز الصلاه في النعلين. طبعا يجوز الصلاه في النعلين، بل حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم على مساله المسح، يبقى النعال مستومه على طهاره ولكن لم يتجاوز ولم يغطى محل الفرض، يبقى ما ينفعش امسح عليه. الخف دوت او البوت او نصف البوت لما الانسان بيلبسه والله بيغطي محل الفرضين، محل الفرض، فعلى ذلك لما نلبسه على طهاره يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه كالخف، يبقى كالخف، لكن النعل لا. وبالتالي هنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الحج يبقى نهى عن لبس الخفين ولكن لم ينه عن لبس الكعب النعلين، النعل ده ما يغطيش محل الفرض. احنا ساعات كده بنظن يعني ممنوع لبس المخيط يبقى معنى كده ان مفيش حاجه فيها خيط، ده طبعا من التفسيرات الخاطئه، لكن هو اساسا قال ان لم يجد الا الخفين فيقطعهما عشان تبقى زي النعال، زي الحذاء كده، الحذاء ده مش مغطي محل الفرض، ده تحت الكعبين. فعلى ذلك نقول شوف الاحكام الفقهيه كلها يعني تسير على يعني منظومه واحده وعلى نمط واحد، مش هو مختص الكلام ده بهنا، لا، ده هنجده في المسح الخفاف، هنجده في مساله الحج. فلذلك نقول ان الكعبين وان المرفقين يدخلا ايضا في الغسل، يبقى غسل الايدين مع اليدين مع المرفقين، يبقى المرفق يغسل باكمله، وغسل الكعبين مع الرجلين يبقى الرجل بتغسل والكعب ايضا بيستغرق. يبقى انا بغسل الرجل مع الكعبين ولغايه لما اقف فوق الكعبين، هنا اقف فوق المرفق، يبقى ده استغراق العضو باكمله بالماء. فلذلك قال اتفق العلماء على ان الكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وفي كل الرجل كعبان، يبقى العظمتين اللي على جنب يعني زي الايد كده، ادي نقوله ادي الرسغين اهو، وادي يقول لك والله ده الكعبين، دول في الايد ايضا يسمى الكعبين، يبقى يسمى هنا ده الكعبين. ادي المرفق نقول والله ده الكوع ده، ادي الكوعين اهو، يبقى هو ده الكوعين، لكن قلنا ده جرى الكلام العرفي، زي ما نقول والله فين الكعب؟ الكعب مؤخرة القدم، يقول لك لا ده العقب، الكعب اساسا يبقى العظمتين، زي اليد هنا الكف ما بين الساق اهو والايد بيبقى الكعبين، دول الكعبين اهو الرزغين اهو، يبقى هو ده ادي الحد بتاعها، هو برضك الكعبين بالنسبه للاقدام يبقى العظمتين اللي هم فوق القدم اللي هي ما بين الساق وما بين القدم، يبقى دي الكعبين، هو ده الكعب اساسا من الناحية الشرعية. فاتفق العلماء الكعبين العظمان النتئان بين الساق والقدم وفي كل رجل كعبان. قال ثم قال عثمان لما توضأ، وأن طبعا مجموع الروايات اللي هيذكرها تحت الترجمة دي هنخرج منها بإذن الله سبحانه وتعالى على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكامل. ذكر طرق كثيرة جدا لهذه السورة، ذكر صور كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم، كل طريق من الطرق ديت هيستفاد منه جزئية. نخرج بعد كده هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا لم يذكر المسح على في المسح الأذنين، فحنجد المسح على الأذنين في روايات أخرى. نقول والله صفة المسح على الرأس إزاي، ثم مسح على رأسي مسح إزاي، ما يذكرش الصفة، هنجد ده في روايات أخرى. لكن هذه الرواية العمدة دايما رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه، شملت على معظم أعضاء الوضوء ومعظم الصفات. بعد كده هنجد روايات بقى مذكورة عن علي بن طالب وابن عباس وغير ذلك، هذه الروايات يستكمل بها الصفة حتى نخرج في النهاية بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة. ثم قال عثمان رضي الله عنه لما توضأ، قال عثمان رضي الله عنه قال ثم قال من توضأ، نقل لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى علمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قلنا التعليم دايما بالفعل أوقع في النفس، التعليم بالفعل أوقع في النفس، قلنا لأن أنا خلاص شفته رأيته شهدته، وبالتالي خلاص أوقع في النفس رأيته كيف يفعل في ذلك الأمر. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه نقل لهم كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل لهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. قال من توضأ ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال عثمان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، يبقى هذه قال لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. بيديهم كده أيضا خاصية أخرى، قلنا فائدة جليلة، من توضأ نحو مثل وضوء هذا، يبقى لازم نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قلنا احنا والله كنا بنتوضأ نتيجة أن فلان أو فلان يعني تعلمنا من خلال كيف يكون الوضوء، لكن لما احنا عرفنا الروايات دلوقتي أصبحنا نتوضأ كما كان يتوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما أنا هنعرف برضك ازاي بناخد الماء بالكف، ازاي بتمضمض، ازاي بستنشق، ازاي بيتم ده من كف واحدة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اصبح الان لما اجي بتوضأ انا اتوضأ الان وضوء كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش انا مقلد لفلان، لا، ده انا الان اتوضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لابد ان احنا نراجع العبادات بتاعتنا، يعني كل العبادات اللي احنا بنتممها نراجع هذه العبادات على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ادي صورة الاتباع، يبقى عشان اقول انا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اتبعه، يبقى على ذلك كل الروايات المروية ابدا انا يعني امرر كل عباداتي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عبارة والله احنا عرفنا الكلام ده وانتهى، لا، لابد من امرار. يبقى ده حال المسلم عشان انا اكون في حالة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. انا لفعلت بنفعلها تقليدا لفلان وفلان، من علمنا ذلك الامر، من علمنا هذا الامر، لكن الان اصبحنا تعلمنا كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الصحابة رضي الله عنهم ما قصروا في نقل ادق الحركات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصروا ابدا، قلنا في نقل الحركات، قلنا دقائق الحركات نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى سنة الوضوء، هذه سنة الوضوء، وطبعا هنا أقرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان يعني أو بلال رضي الله عنه كان يصلي هذه السنة. فقال ثم صلى ركعتين، قال فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، عقب الوضوء. قال لا يحدث فيهما نفسه، قال الإمام النووي رحمه الله المراد به لا يتحدث في نفسه بشيء من أمور الدنيا ولا ما يتعلق بالصلاة. قال يعني إيه معنى الكلام ده؟ قال لا يحدث فيهما نفسه، هيفرق ما بين حديث النفس والخاطرة. خاطرة حاجة وحديث النفس حاجة تانية. حديث النفس كده كأنك بتحدث إنسان، يبقى أنت بتاخد تدي معاه في الكلام، غير الخاطرة. الخاطرة دي تقع في القلب نقوم بدفعها وطردها، غير حديث النفس. حديث النفس بتبدأ خاطرة وبعدين الإنسان يستطرد معاها، يبدأ كأنه بيدخل معاها في حوار، ده حديث النفس، ده الممنوع. أما الخاطرة فهذا ليس بملك الإنسان، ولكن أول ما تأتي الخاطرة يقوم بدفعها. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال: ومرض به لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولا عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروض عفية عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة، عفية عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، أن هذا ليس من فعله. فبيقول إن فرق ما بين الخاطرة، الخاطرة كده بتقذف في القلب نقوم بدفعها. ما حديث النفس بيبدأ بخاطرة، حديث النفس دايما بيبدأ بخاطرة، يعني خاطرة ثم فكرة كما قال ابن القيم رحمه الله. بيجي مثلا خاطرة كده وبعدين تستطرد معاه، تاخد وتدي معاه كده، يبقى تاخد وتدي. ومثلا يعني كأنه ألقى في قلبي كده لما تقابل فلان، لما قابل فلان هقول له كذا، ممكن يقول لي كذا، أقول له كذا، هذا حديث النفس أهو. لكن هو وقع في القلب كده لما قابل فلان أطرد الكلام ده، فدي خاطرة أو ورضة القلب أقوم بدفعها، هذا مما عفية عن الإنسان فيه، وهذا ليس بحديث النفس. حديث يبقى كأنك أجريت الحديث، يبقى كانت قلنا خطرة قليلة كده وإحنا حولناها الفكرة عن طريق كلام داخلي بيتم داخل الإنسان. فلذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وراء عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد عروض عفية عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى، أن هذا ليس من فعله. وقد عفية لهذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر. يبقى هنا عافية عن أمته، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. إن الكلام ده يعني بناء على أن الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ العباد على خواطر النفس، يعني لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن الآية دي لما نزلت الصحابة ضجوا رضي الله عنهم، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا: حملنا من أعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدقة والجهاد، وهذه الآية نطيقها. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على الصحابة وابق الصحابة، فقال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لك المصير. قال أبو هريرة: فابتدرها القوم، قالوها على طول، فنزل في إثرها الآيات الناسخة لذلك الحكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ولكن أنت إياك أن تستطرد مع حديث النفس، فأول ما تيجي خطرة قم بدفعها، أعرض عنها تماما. فعلى ذلك يبقى أنت هذا مما عفي عنك فيه، ولكن لا تستطرد، يبقى لا يحدث فيما نفسه. قال: بالمراد به ما تسترسل النفس معه. قال: يمكن مرة قطع، لأن قوله يحدث يقتدي تكسبا منه، فأما ما يهجم الخطرة الوساوس يتعذر دفعه فذلك معفو عنه، معفو عنه ابتداء، لكن أنا ما استطردش معه، يبقى جات فكرة كده أقوم بطرده، أقوم بدفعها، يبقى ده مما عفي على الإنسان فيه. يبقى هذا ليس حديث نفس، لكن حديث النفس قلنا يبقى تاخد كده. طبعا لو كان هنا حديث نفس هنجد انك انت تغفل عن الصلاة، تغفل، يبقى قلب حاضر تماما وانت تركع لله سبحانه وتعالى هاتين ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجزاء، قال: غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. المقصود طبعا هنا الذنب الذي يغفر هو الصغائر دون الكبائر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ده مطلق يقيد بما ورد من الأدلة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا ده كلام مطلق الظاهر كده، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يعني الصغائر والكبائر. نقول لك لا، اللي بيغفر هنا الصغائر فقط. نقول والله طب احنا فين الدليل، فين الدليل اللي هو قيد هذا الإطلاق؟ نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان والعمر عمر مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. فالرواية دي أساسا مقيدة لهذه الرواية المطلقة، فيبقى هنا غفر الله له ما تقدم من ذنب من صغائر الذنوب طالما كان مجتنبا للكبائر كما ورد، لأن الكبيرة لا تغفر إلا عن طريق الاستغفار والتوبة، لا تغفر إلا عن طريق الاستغفار والتوبة. لكن دي حسنات بقى ماحية يمحى بها صغائر الذنوب دون الكبائر، هذه يطلق عليها حسنات ماحية، أي يمحى بها الذنوب الصغار دون الكبائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى استغفار وتوبة، إلى استغفار وتوبة. قال: يغفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر دون الكبائر. قال كفارة من قولان ذم ما لم يؤتي كبيرة، فالمطلق يحمل على المقيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر. فمن ليس له الصغائر كفرت عنه، ومن ليس له الكبائر خفف عنه منها بقدر ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك. يعني بيقول لي يبقى ده غفر له ما تقدم من ذنبه، لو كان ليه صغائر تغفر الصغائر طالما كان مجتنبا للكبائر، ذا قيد وشرط اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم او قيد به غفران الصغائر. قال ما اجتنب الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، ما لم يأتي بكبيرة، يبقى في الحالة دي يبقى يغفر بها الصغائر طالما كان مجتنبا للكبائر. يبقى كان ليه صغائر تغفر، طب ما كانش ليه صغائر ولا كبائر؟ قال يخفف بالكبائر بقدر الصغائر. طب ما كانش ليه صغائر ولا كبائر؟ يبقى يزاد في حسنات، يزاد في حسنات. قلنا مش هتكون على المسألة دي فقط، ولكن مسائل كثيرة، منها مثلا في الصلاة مسألة التأمين، مسألة التحميد، كل دي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو قال آمين، قال الإمام غير مغضوب عليهم الضالين، فقال المأموم آمين فموافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا في التسميع والتحميد، إن وافق أيضا كلام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. طب والله الذنوب الصغار غفرت بالأولى، طب الثانية إن لم يكن له صغير ولا يكن له كبائر يبقى يزاد في حسناته، أجره عمره ما هيضيع، ولكن يزاد في حسناته كما بين العلماء. والحديث فيه مسائل كثيرة، منها التعليم بالفعل لكوني أبلغ وأضبط للمتعلم، يبقى التعليم بالفعل أو لكوني أبلغ وأضبط للمتعلم. المسألة الثانية الترتيب في أعضاء الوضوء، الإتيان في جميعها بثم، قال ثم كذا ثم كذا، الترتيب ثم تفيد الترتيب، فعلى ذلك قال الترتيب عشان نعلم بعد كده ان الترتيب ايضا في غسل هذه الاعضاء، قلنا ايضا هذا ركن الاركان، الترتيب في غسل الاعضاء، عشان كده احنا بنبدأ غسل الوجه وبعد كده الايدين الى المرفقين، بنمسح الرأس، بنغسل بعد كده الرجلين الى الكعبين. يبقى الترتيب ده معتبر، مرتيب معتبر كما ورد في الآية، وكذلك كما ورد من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالترتيب ما بين الأربع أعضاء المذكورة في الآية هذا ترتيب معتبر، ركن من الأركان، ما ينفعش إن احنا نخلفه، ما ينفعش إن احنا نخلفه. ولذلك قال إن هو يؤخذ أيضا من هذه الرواية الترتيب في أعضاء الوضوء الإتيان في جميعها بثم. أيضا المسألة الثالثة التي أذكرها الترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول، الترغيب في الإخلاص. قال لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والأمر ده مش هيقتصر على هذا الأمر، لكن على كل العبادات، على كل العبادات، إن المطلوب أنك أنت تخلص هذه العبادة لله سبحانه وتعالى، تخلص العبادة لله. يبقى معنى لا يحدث فيما نفسه في مسألة الصلاة، قلنا تبقى مقبل على ربك سبحانه وتعالى بكليته، بتتمم عبادة، تتلبس بعبادة، يبقى أنت تعيش مع هذه العبادة، نعيش مع العبادة ده هي، وبالتالي نخلص تماما هذا الدين لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، في المسألة دي في كل عبادة إحنا نتممها يكون هذه العبادة يعني ما فعلناها إلا لوجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وكذلك إقبال الإنسان وتجريد العمل بأكمله لربه سبحانه وتعالى، قلنا حتى لا تعلق به شائبة ينقص من خلالها من ثواب ذلك العمل، مش عايزين أي شائبة يعني تقدح ولا في ذلك العمل، حتى لا ينقص من أجر وثواب ذلك الإنسان. ففيها ترغيب في الإخلاص وتحذير من لها في صلاته بالتفكر في أمور الدنيا من عدم القبول. احذر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لما يصرك عيدين يعني لا يحدث فيما نفسه، طبعا الكلام بغير ما هي الصلاة مبطل للصلاة، لكن ده حديث النفس، حديث النفس بيؤثر، يبقى هينقص من أجر وثواب ذلك الإنسان بقدر ما غفل ولها. فعشان كده انتبه، يبقى في أي طاعة من الطاعات المطلوب ان احنا نخلص ونجرد هذا العمل لله عز وجل. والإنسان لا يقبل على العمل إلا لما نجد إن هو يعني أقبل بقلبي وأركاني بجميعها على ربي سبحانه وتعالى، ما تبدأش أساسا تبدأ العمل إلا لما نجرد النية تماما لله عز وجل، وإحنا نقطع أي شاغل ممكن ننشغل به، قلنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى حتى لا ينقص من أجل ذلك الإنسان. ثم هيستكمل بعد كده باقي الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة، وحنرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.